بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قول الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. وأربع آيات بعدها: إبليس قد طرد من الجنة، فكيف وسوس لهما وهما في الجنة؟ ها؟ لنقول نؤمن بأن الوسوسة حصلت كيف شاء الله، ما جاء أنه دخل في جوف حية، فهذا من الإسرائيليات التي لا يعتمد عليها، ولكن نؤمن أن الله تعالى أقره ومكنه من الوسوسة لهما وهما في الجنة. كيف آدم طمع أن يكون ملكا وقد رأى فضله على الملائكة ورأى سجودهم له، فكيف طمع في هذه إلا أن تكون ملكين؟ ها؟ أي طمع أن يكون منهم في العبادة والقرب من الله تعالى وعدم الحاجة إلى الطعام والشراب، وقيل في الخلود في الجنة وطول العمر فيها. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال رحمه الله: أي لما أهبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض ظاهر الآيات القرآنية أنه لم يكن لهما ذرية حين أهبطا، ولذا جاء في بعض الآيات كما في سورة طه بالتثنية: قلنا اهبطا منها. أي آدم وإبليس. فظاهر الآيات أنه لم يكن إلا آدم وحواء ولم يكن لهما ذرية، وإنما كتب الله تعالى البقاء لهما ولذريتهما في الأرض. وظاهر كلام السعدي هنا أنه قد كان له ذرية وأهبطت معه، ليس هذا في الدليل. قال أي لما، وأيضا كلام المفسرين قالوا المخاطب بقوله اهبطوا آدم وحواء وإبليس، وما جاء في بعض الآيات فيها اهبطا فالمخاطب آدم وإبليس وحواء تبع لآدم عليه الصلاة والسلام. قال أي لما أهبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض أخبرهما بحال إقامتهم فيها وأنه جعل لهم فيها حياة يتلوها الموت مشحونة بالامتحان والابتلاء، وأنهم لا يزالون فيها يرسل إليهم رسله وينزل عليهم كتبه حتى يأتيهم الموت فيدفنون فيها، ثم إذا استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار حقيقة التي هي دار المقامة، ثم امتن عليهم بما يسره لهم من اللباس الضروري، واللباس الذي المقصود منه الجمال، وهكذا سائر الأشياء كالطعام والشراب والمراكب والمنافع ونحوها قد يسر الله للعباد ضروريها ومكمل ذلك، وبين لهم أن هذا ليس مقصودا بالذات، وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته، ولهذا قال ولباس التقوى ذلك خير من اللباس الحسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح، وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات أو يكون جمالا للإنسان، وليس وراء ذلك منه نفع، أي في نفع في الستار به واتقاء الحر والبرد، وبعد ذلك ليس فيه. وأيضا فبتقدير عدم هذا اللباس أي الظاهري تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضر كشفها مع الضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة، وقوله ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون أي ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذكرون به ما ينفعكم ويضركم وتستعينون باللباس الظاهر على الباطن. لما ذكر الله تعالى إهباطه لإبليس وإخراجه له ذكر أيضا أنه أهبط آدم أيضا من الجنة، وهذا يدل على أن الجنة في السماء، فإن الهبوط يكون من أعلى إلى أسفل. قال اهبطوا والمراد آدم وحواء وإبليس، وتقدم أن ما جاء من الآيات بالتثنية فالمراد آدم وإبليس وحواء تبع لآدم. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أي آدم وإبليس يكونون في هذه الحياة على عداوة، وكل واحد يتخذ الآخر عدوا، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فسر بعض المستقر بأنه القبر، والمتاع الحياة عليها، والمستقر أيضا شامل للحياة. فجعل الله تعالى في الأرض لبني آدم مستقرا، أي مكانا يفرون فيه ويعيشون فيه ويسكنون فيه ويتمتعون فيه إلى حين، أي إلى وقت معلوم جعله الله تعالى، تزول هذه الأرض بما فيها. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أي في هذه الأرض حياتكم وفيها موتكم ومنها إخراجكم يوم القيامة. وهذا نظير قول الله تعالى: منها خلقناكم من التراب، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم خاطب الله تعالى بني آدم وذكر ما امتن عليهم به، فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. قال بعض المفسرين: أنزلنا أي خلقنا، وقال بعضهم: أنزلنا أي أنزلنا ما يكون سببا لوجود هذا اللباس، فأنزلنا المطر الذي به تنبت الأشجار من القطن والكتان التي منها تكون الثياب، والتي به تنمو الأنعام التي يكون من أصوافها وأوبارها وأشعارها الأثاث والمتاع. فقالوا: أنزلنا عليكم لباسا، أي أنزلنا السبب الذي يوجد به هذا اللباس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا نظير قول الله عز وجل: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ونظير: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. لباسا يواري سوآتكم، أي يستر عوراتكم. وتقدم معنا أمس أن السوءة هي العورة، وسميت العورة سوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها، إذا انكشفت يستاء من ذلك. لباسا يواري سوآتكم، أي اللباس الضروري الذي يستر العورات. وريشا، قال جماعة من المفسرين: الريش هو ما يتزين به وما يكون زينة وجمالا، فاللباس هو اللباس الضروري الذي يستر العورات، والريش هو اللباس الزائد الذي يحصل به التنعم والتجمل، وهو شامل لكل ما يكون زينة وجمالا من فراش أو لباس أو لحاف، يشمله قول الله تعالى: وريشا. وجاء عن بعض السلف تفسير الريش بالمتاع مطلقا أو بالنعيم مطلقا، حتى من المأكول والمشروب، وأشار إليه السعدي، قال: وهكذا سائر الأشياء كالطعام والشراب وغيره. ومعلوم عن العرب ريش فلان، أي حصل له النعيم، ولا يزال يستعمله الناس ويقولون: فلان مريش، أي أنه في نعيم في طعامه وشرابه ولباسه وفراشه فإذن اللباس هو الضروري الذي يستر العورات، والريش هو ما يكون به الزينة والجمال، سواء كان من اللباس الخارجي الظاهر أو كان من الفراش أو نحوه مما يحصل به الجمال والزينة، كلها من الريش الذي أنزله الله تعالى. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خيرا، أي لباس التقوى خير من هذا اللباس الظاهر. وما المراد بلباس التقوى؟ قال بعض المفسرين: لباس التقوى أي اللباس الذي يلبسه المتقون يوم القيامة، يكساه المتقون يوم القيامة، وهذا ليس بقوي. وقال بعضهم: لباس التقوى هي طاعة الله والعمل الصالح. وقيل: هو السمت الحسن الذي يكون على الإنسان. والحاصل أن معنى ولباس التقوى أي ما يظهر على الإنسان من تقوى الله سبحانه وتعالى، وما يكون به الإنسان وما يأخذه الإنسان ويتصف به من تقوى الله، حتى تكون التقوى له كاللباس. هذا خير من اللباس الظاهر. حتى قال القائل: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وإن كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. البيت الأول لأبي العتاهية: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وإن كان كاسيا. فالفاجر هو عاري وإن كان لابسا لأجمل الثياب الذي ليس عنده تقوى الله. وخير ما يلبس الإنسان طاعة الله، ولذا سمى الله تعالى الدين في بعض الآيات صبغة، قال: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. والصبغة المراد به الدين، أي أنه يظهر على صاحبه ويؤثر فيه، كما يظهر أثر الصبغ على الثوب. فسمى الله تعالى الدين صبغة، كذلك هو هذا المراد بعينه في هذه الآية: لباس التقوى، أي ما يظهر على الإنسان من الدين والقيام به وأعماله وأعمال التقوى، حتى تصير له كاللباس وحتى تظهر عليه وتبرز. هذا اللباس خير من اللباس الظاهر الذي هو الثياب. فكم من كاس من الثياب عار من تقوى الله تعالى، وكم من إنسان متق لله سبحانه وتعالى وربما يكون عليه ثياب رثة أو بالية. فلباس التقوى وما يظهر على العبد من آثار تقوى الله سبحانه وتعالى خير من اللباس الظاهر. ثم قال: ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون، أي هذه النعم التي امتن الله تعالى بها على العباد من اللباس والريش هي من آيات الله، أي من الأدلة ومن العلامات الدالة على أن الله تعالى هو خالقها وهو منزلها وهو معطيها العباد، لعلهم يتذكرون ذلك، فيتذكرون ما يضرهم وما ينفعهم، ويقومون بعبادة الخالق لهذه الأشياء والمنزل لها، فتكون هذه النعم سببا في تذكرهم نعمة الله سبحانه وتعالى، وسببا في إقبالهم على عبادة الله وطاعته.